كلامنا فيما إذا ارتد أحد الزوجين. قبل أن نبين هذا الفرع، هناك مطلب يرتبط بالبحث السابق، يعني يرتبط بالفرع الثاني المتقدم أو الفرع الثالث، وهو أن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح غير المسلم من دون عنوان الارتداد. الفرع الثالث، المسلمة لا يجوز لها أن تنكح غير المسلم. في هذا الفرع ذكرنا أدلة يستدل بها على عدم الجواز. اليوم نشير إلى دليل آخر لم نذكره في الدرس السابق، وهي عبارة عن صحيحة لمحمد ابن مسلم استدل بها على عدم الجواز في المقام. هذه الصحيحة مروية في الباب الأول الحديث الثاني من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث الثاني الباب الأول الحديث الثاني، هاي الرواية لاحظوا، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم. مناكحتهم يعني لا يجوز تزويجهم ولا التزوج منهم، هذا معنى المناكحة، المفاعلة من الطرفين. ها سنجد، فإذا لا يجوز تزويجهم ولا يجوز الزواج بهم، مع شأن هذا أنه لا يجوز ماذا؟ تزويجهم. فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج ماذا؟ غير المسلم. غير المسلم المشرك بعد من بابنا، ولا هي إذا دلت الرواية على عدم جواز التزوج بالنصراني فيتدل على عدم جواز التزوج بالمشرك أيضا. هاي الرواية سندا تاما، لأن هاي الرواية كما يرويها الشيخ الكليني بهذا الطريق الذي فيه سهل ابن زياد، كذلك يرويها الشيخ الطوسي بسند صحيح بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء أي ابن رزين، عن محمد ابن مسلم، وهذا السند تام. إذا الرواية معتبرة بطريق الشيخ الطوسي، فيستدل بها في المقام على حرم الزواج المسلم من غيره، وحرم الزواج قولوا يا شنو المسلمة بغير المسلم. هكذا استدل به بعضهم، استدل بهاي الرواية بعضهم، لكنه للتأمل في هذا الاستدلال مجال واسع، وذلك لأن الذي يظهر من الروايات كما تقدم على ما أتخطر في بحث الأطعمة والأشربة، أن المستفاد من الروايات أن نصارى تغلب أو نصارى العرب لهم خصوصية. بعض الروايات تصرح أن نصارى العرب ليسوا من أهل شنو؟ من أهل الكتاب. وهناك رواية صحيحة سندان تصرح بأن نصارى العرب ليسوا من أهل الكتاب، وهذه الرواية الصحيحة سندان التي تصرح بذلك والتي تؤيدها روايات أخرى موجودة في كتاب الأطعمة في أبواب الذبائح. في أبواب الذبائح وهي صحيحة محمد بن قيس في الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 23. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس. يوسف بن عقيل ثقة نص على وثاقته النجاشي وغيره. محمد بن قيس من الثقات الذين لا إشكال في وثاقتهم. عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة النصارى فإن نصارى العرب مو النصارى نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. هاي رواية معتبرة تؤيدها الرواية اللي قبلها في نفس الباب اللي هي سندا مو تامة. أيضا يروي الشيخ الطوسي بإسناد عن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير. علي المقصود به هنا في أمثال هذا السند يراد به علي بن أبي حمزة البطائن اللي هو موثقة. والقاسم بن محمد هم مردد بين أشخاص جوهري وماكولا ذاك الآخر مرارا بحثنا ومعظم هؤلاء ليسوا يعني لم تثبت وثاقتهم. على كل حال رواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه ضعيف. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة المجوس. قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب. العمد الرواية الأولى الصحيحة سندا فإنهم ليسوا بأهل الكتاب. هذا واضح في أن النصارى العرب ليسوا بأهل شنو الكتاب. إذن روايتنا صحيحة محمد بن مسلم صحيحة محمد بن مسلم حينما تنهى عن مناكحة نصارى العرب ما نقدر نستفيد منها بعد هذه الرواية إلا شنو إلا عن النهي عن مناكحة المشركين. واضح عن مناكحة المشركين. هي الرواية الثانية تقول ليسوا بأهل الكتاب فإنما نهى عنهم لا من باب النهي عنهم باعتبارهم من أهل الكتاب وإنما باعتبارهم ليسوا من أهل الكتاب. فمن يقدر نستفيد منها عدم جواز تزوج المرأة المسلمة بالنصراني. لعله تفيد العكس. نعم ما تفيد العكس لكن من يقدر نستفيد منها عدم الجواز. هذه مضافة مضافة إلى أن صحيحة محمد بن مسلم كما تدل على عدم جواز زواج المسلمة بغير المسلم كذلك تدل على عدم جواز المسلم بغير المسلم. مناكحة من الطرفين النصراني من الطرفين وهذا ما لا نلتزم به ولا يلتزم به المستدل أيضا نفسه لأنه تقدم سابقا أن المسلم يجوز له الزواج بيش للنصراني. فإذا الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام ليس في محله وتكفينا الأدلة ماذا السابقة. الآن نأتي إلى الفرع الآخر. الفرع الآخر هو مسألة ارتداد أحد الزوجين. إذا ارتد أحد الزوجين كنا نتكلم عن الزواج بالمرتد ابتداء الآن نتكلم عن زوجان مسلمان ارتد أحدهما. هنا فتاوى الفقهاء المتفق عليها بلا خلاف صرحوا بأن هذا متفق عليه بين الأصحاب. فتوى الفقهاء هو بهالشكل أن الارتداد ارتداد إذا كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ينفسخ عقد النكاح بينهما بمجرد ارتداد احد الزوجين اذا كان قبل الدخول انفسخت الحال، سواء كان الارتداد من قبل الزوج او كان الارتداد من قبل الزوجة، سواء كان الارتداد عن فطرة او كان الارتداد عن شنو، عن ملة. هذا اذا كان الارتداد شنو قبل الدخول. اما اذا كان الارتداد بعد الدخول، اذا كان الارتداد بعد الدخول حينئذ فصلوا، بينما اذا كان المرتد هو الزوج وارتد عن فطرة فهذا حكم حكم السابق، يعني ينفسخ العقد فورا، ينفسخ العقد فورا بقيود ثلاثة: ان يكون الارتداد بعد الدخول واحد، ان يكون المرتد هو الزوج، وان يرتد عن فطرة. بهذه القيود الثلاثة ايضا يحكم بانفساخ العقد فورا. واما ما عدا ذلك، ما عدا ذلك يشمل، يشمل ارتداد الزوجين، هذا ارتداد الزوجة بعد الدخول سواء ارتدت عن فطرة او عن ملة، ويشمل ارتداد الزوج بعد الدخول اذا ارتد عن ملة. الزوجة اذا ارتدت بعد الدخول سواء ارتدت عن ملة او فطرة، الزوج اذا ارتد بعد الدخول وكان ارتداده عن ملة، في هاي الصور اتفقوا على ان العقد لا ينفسخ فورا، وانما انفساخه متوقف على انقضاء العدة. ومقصودهم من العدة عدة الطلاق. فإذا انقضت العدة ولم يرجع عن ارتداده إلى الإسلام، أو لم ترجع، يعني قلنا تشمل ارتداد الزوجة ويشمل ارتداد الزوج إذا كان عن ملة، إذا انقضت العدة ولم يرجع أو لم ترجع حينئذ ينفسخ شنو العقد بينهما. واما اذا رجع في اثناء العدة فهما شنو على شنو على زواجهما. اذا انقضت العدة ولم يرجع المرتد سواء كان الزوج او الزوجة، حينئذ ماذا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد. فانفساخ العقد في هذه الحالة موقوف على من؟ على انقضاء العدة، لا يحكم به فورا، وإنما انقضاء العدة عشر. فإذا انقضت العدة ولم يرجع ينفسخ العقد، وإذا انقضت العدة ورجع فهما شنو؟ على زواجهما. الزوجة إذا كانت مرتدة سواء كانت ارتدت عن فطرة أو عن ملة، أما إذا كان الزوج هو المرتد فهذا الحكم يثبت له إذا ارتد عن ملة، هكذا قالوا. هذا كله بعد الدخول، إذا ارتد بعد الدخول. أما إذا ارتد قبل الدخول قلنا بعد حينئذ يحكم بالانفساخ فورا، سواء كان المرتد هو الزوج أو الزوجة، وسواء كان الارتداء عن ملة وعن فطرة. هذا الذي ذكره الفقهاء في فتاواهم، وهذا قلنا متفق عليه بين الأصحاب كما ذكروا ذلك. الكلام في هذا أنه هل يمكن أن نكتفي بهذا الاتفاق على هذه الأحكام الشرعية لإثباتها، أو لا نحتاج إلى أدلة، وما هي الأدلة التي تدل على ذلك؟ نقول لا إشكال في أن بعض هذه الفروع يمكن إثباتها بالأدلة، بعض هذه التفصيلات وبعض هذه الأحكام يمكن إثباتها بالأدلة والروايات، وأما إثبات جميع ما ذكروه من الأحكام بهذه التفصيلات إثباتها بالروايات والأدلة مشكل، كما أيضا نص على ذلك الفقهاء مشكل، إذ لا دليل على هذه، لا دليل واصل إلينا على ماذا؟ على هذه الأحكام الفرعية التي ذكروها. من هنا نحتاج إلى أن نقرأ الروايات المرتبطة بالمقام حتى نرى أنه هل يمكن أن نستفيد منها جميع الأحكام المذكورة أو بعضها، وما هي الأحكام التي يمكن أن تستفاد من هذه الروايات. الروايات هي عبارة عن روايات قرأناها سابقا واستفدنا منها بالأولوية بعض الأحكام السابقة المرتبطة بالفروع السابقة. الروايات عبارة عن ثلاثة روايات واردة في محل الكلام، وهي عبارة عن صحيحة الحضرمي وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار، وهناك روايات أخرى سندا غير تامة أيضا نقرأها. زين، الرواية في موانع الإرث توجد روايتان قرأناهن في الدرس السابق، لكن اليوم بنطبقهن على محل كلامنا. الرواية الأولى هي معتبرة الحضرمي اللي هي الباب السادس في أبواب موانع الإرث الحديث الرابع، قرأناها الرواية وقلنا الرواية مروية في الكافي بمتن ومروية في التهذيب بمتن أوسع، وكلا الفريقين صحيح ومعتبر. احنا فعلا نقرأ المتن اللي ينفعنا في المقام، وهو متن الشيخ الطوسي في التهذيب لهذه الرواية كما ينقلها الشيخ صاحب الوسائل. إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منهم رأته، بانت منهم رأته، يعني زوجان مسلمان ارتد شنو منه الزوج، يعني موردها ابتداد شنو الزوج، بانت منهم رأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، ما تحتاج إلى عدة منه إذا هو خطبها، وإنما عليها العدة من لغيره إذا الغير تزوجها عليها أن تعتد. كمل عنه، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها إلى آخر الرواية. هاي الرواية موردها المرتد الملي بقرينة قوله فإن تاب، فإن رجع إلى الإسلام وتاب، لأن المرتد الفطري شنو؟ لا يقبل منه ذلك، لأنه يقول فإن رجع الإسلام وتاب فهو خاطب، إذا يقدر يتزوجها وكل شيء معدية ويرجع لها وعدها ما تحتاج ويرجع على حياته السابقة. هذه مو من أحكام المرتد شنو فطري، هذه من أحكام المرتد من إذا مورد الرواية ارتداد الزوج وارتداد بعد شنو عن شنو عن ملة. نعم هي مطلقة بالنسبة إلى ما قبل الدخول وما بعد الدخول، مطلقة ليس فيها ما يوجب تقييدها بما قبل الدخول أو بما بعد. يعني ما هو يريد إن شاء نشوف أن هاي الرواية سبحان الله أول مرة نشوف نستفيد من الرواية حتى نقول بأنه هل يمكن أن 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 نجعلها دليل على الأحكام المذكورة في فتاوى الفقهاء أو لا؟ هذا معنى كلامنا. الرواية موردها ارتداد الزوج عن ملة، بل هي مطلقة من ناحية الدخول وشنو وعدمه. ها دع نقول انتابع. لا لا واضحة في الملة، في المرتد الملة. لا لا تعتد.
لها عدة من غيره.
إيه؟
فالظاهر
مثلا
انها مدخول بها،
وانما عليها العده لغيره.
وما
اذا
كان غير مدخول بها فلا
فإذا تزوج غير عليها عدة، غير المدخول، غير المدخول بها، غير المدخول بها عليها عدة ولا؟ هذا السؤال. ما عليها عدة، غير المدخول بها لا عدة عليها إذا لم تكن مدخولا بها. خب هاي الرواية مرتد فيها مرتد مني، والمرتد هو الزوج، وإذا كان هاي القرينة قرينة تامة حينئذ تكون مختصة بماذا؟ بما بعد الدخول، بعد أفضل يعني أفضل بهذا المعنى، المعنى أنها تدل على انفساخ العقد، على انفساخ العقد بانت منه امرأته كما تبين المطلقة. المرتد الملي تبين منه شنو؟ تبين منه فوران. ها ينفسخ العقد فوران، مو انه ينتظر في انتساخه انقضاء شنو؟ انقضاء العدة. بل اذا تاب ورجاء حينئذ يجوز له شنو؟ الرجوع بها. مسألة اخرى. لكن المرتد الفطري بمجرد ان يرتد تبين منه شنو؟ زوجته، ولا يتوقف البينونة وانتساخ العقد لا تتوقف على انقضاء شنو؟ العدة، بل يحكم بها شنو؟ فورا. بينما هم في الفتوى التي نقلناها سابقا يقولون ان الزوج اذا ارتد عن ملة بعد الدخول لا تنفصل عنه شنو؟ فورا. البينونة لا تنفصل فورا، وإنما البينونة تتوقف على ماذا؟ على القضاء. إذن هاي الرواية لا يمكن أن نفهم منها فتوى المشهور. الرواية الثانية اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، الحديث الخامس في نفس الباب، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه ليقسم ما ترك على ولده. واضح ان موردها المرتد الفطري، وما اذا ارتد الزوج ايضا موردها ارتداد الزوج عن فطره، بل هي مطلقه. هاي مطلقه بلا اشكال من جهه الدخول، يعني من دون فرق بين ماذا، بينما اذا دخل او شنو او لم يدخل. هاي الروايه تصلح ان تكون دليل اي بلي
من غيرها. لا
لا لا بله بله ما بيها تظهر في الدخول، ما بيها تظهر في الدخول، قسم على ولدي مثلا ماكو مانع، ما انه هي مدخول بها لا مطلقة. يعني لو فرضنا انه كانت هي غير مدخول بها ايضا وله ولد ايضا يقال يقسم، تركته هو نفس المرتد تقسم تركته على ماذا؟ على ولده، ما بيها فهي مطلقة. مولى منها ما بيها ظهور في انه مدخول بها، فهي مطلقة من ناحية الدخول وعدمه، فيتصلح ان تكون دليل على الشق الاول من تفريعاتهم. شنو هم اول ما قالوا؟ قالوا اذا اسلم الزوج، اذا ارتد الزوج عن فطرة وكان ارتداده بعد الدخول تدين منه شنو؟ زوجته. هاي الرواية تصلح ان تكون دليل. ارتد الزوج عن فطرتين وكان ارتداده بعد الدخول كما هم قالوا، حينئذ تدين منه شنو؟ زوجته. يمكن استدلال بها الرواية لأنه موردها ارتداد الزوج وموردها عن فطرة ومطلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية الدخول وشنو؟ وعدم، فيصح الاستدلال بها على هذا الشق. كما أن الرواية الأخرى وهي الثالثة اللي هي موثقة عمار أيضا يصح الاستدلال بها على ذلك، وهي المروية في حد المرتد اللي قرأناها أيضا في الدرس السابق. في حد المرتد قال: كل مسلم في الباب الأول من حد المرتد، الحديث الثالث، كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مستباح مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستجيبه. هذه الرواية أيضا موردها ارتداد الزوج عن شنو؟ عن فطرة لا عن ملة، لأنه يقول يقتل لا يستتاب، وهذه من أحكام المرتد الفطري لا من أحكام المرتد الملي. نعم هي أيضا مطلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية الدخول وعدم الدخول. هذه عمدة الروايات المذكورة في المقام، ومنه يظهر أن استفادة الأحكام المذكورة من توقف البينونة وانفساخ العاقد بارتداد أحد الزوجين على انقضاء العدة، هذه لا أثر لها في هذه ماذا؟ في هذه الروايات، أصلا لا أثر لها في هذه الروايات. ومن هنا تعجب كثير من الفقهاء في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، تعجب بهذا المعنى، بمعنى أنه قال لا يمكن استفادته من النصوص. نعم قد يثبت عند الفقيه استنادا إلى الاتفاق وإلى إجماعهم على ذلك، أما استفادة هذا الحكم من النصوص بهذه التفريعات فهو كما قلنا أمر مشكل. بعض هذه الأحكام يمكن أن تستفاد، لكنه جميع الأحكام استفادتها مشكل جدا، ولذا نحتاج إلى أن نتبع المتن ونطرح فرع المسألة حتى نشوف أنه هل يمكن أن تستفاد من هاي النصوص أو لا. بلي لا عد الطلاق، لا هاي بعدين، فإن مات أو قتل، يعني بعد أن يستتيب بعد كذا، فإن مات أو قتل تعتد عنه، يعني بعد أن يتوب ويرجع الإسلام ويرجع لها. إيه هذا الفطري. إيه الفطري سيجي هذا المادي، لكن ساجد المرتد الملي تعتز زوجته عدة الطلاق، المرتد الفطري تعتز زوجته عدة المتوفى عنها زوجها سيجب، ونستدل به على ذلك. هذه هي الرواية. في المتن ينقل هذا المعنى عن الفقهاء، يعني هكذا يقول، نقرأ الرواية المتن، قال: ولو ارتد أحد الزوجين من دون فرق بين يكون الزوج أو شنو أو الزوجة قبل الدخول، انفسخ في الحال، هذا أول شيء، من دون فرق بين الزوج والزوجة، من دون فرق بين الفطري والشنو والملي، لكن كل قبل الشنو قبل الدخول. هذا نستطيع، أو هكذا قالوا، يدل عليه هذه الروايات التي قرأناها، هذه الروايات التي شنو قرأناها الثلاثة، لواحدة منها مواردة في المرتد الملي، والأخرى واردة في المرتد شنو الفطري. واضح؟ كل هذه الروايات تدل على الانفساخ فورا والبينونة شنو فورا. بعضها وارد في المرتد الفطري، بعضها وارد في المرتد شنو الملي، وتدل على الانفساخ الفوري. بعضها مطلقة كما قلنا من ناحية الدخول وشنو وعدم، فهي تدل على الحكم فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول بماذا؟ بالإطلاق. بعضها مختص بما إذا كان شنو قبل الدخول، فيتصلح أن تكون دليلا على الانفساخ الفوري في جميع هذه الموارد التي ذكرها. هاي سنجلية. واضح؟ فإذا هي تصلح أن تكون دليلا على انفساخ العقد بمجرد الارتداد، سواء كان ارتداد عن فترة أو عن ملة، وإذا كان قبل الدخول اللي هو مورد هذا الفار، إما بالإطلاق أو هي موردها قبل الدخول. نعم، هذه الروايات كما قرأنا وكما ذكرنا في الدرس السابق هي مختصة بارتداد شنو الزوج، لكنه كما قلنا الأصحاب عمموها لارتداد شنو الزوجة بالإجماع المركب أو بإلغاء الخصوصية. أتقدم سابقا، انفهموا بأن انفساخ العقد من نتائج شنو الارتداد، من دون فرق بين أن يكون المرتد هو الزوج أو تكون المرتدة هي شنو هي الزوجة. إذا ما أجى واحد وادعى بالأولوية، لأنه مورد الرواية إذا ما ارتدت شنو الزوجة، مورد الرواية هو إذا ما ارتدت شنو الزوج، لا ما قالوا بالعقل. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الفرع، وأدلته هي هذا. نجي للفرع الثاني، قال: وكذلك بعد الدخول، بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فترة. كذلك عن شنو؟ يعني أيضا ينفسخ العقد بمجرد الارتداد، لكن قلنا بشروط ثلاثة: أن يكون بعد الدخول، أن يكون المرتد هو الزوج، أن يكون مرتدا عن شنو؟ عن فطرة، عن فطرة، أن يكون المرتد هو الزوج وبعد الدخول وعن شنو؟ وعن فطرة. هذا انفساخ العقد والبينونة بمجرد الارتداد يمكن أن يستدل عليه بماذا؟ ببعض هذه الروايات المتقدمة الواردة في المرتد شنو؟ الفطري، الفطري مو الملي مو الحضرمي، روايات أخرى صحيحة محمد بن سنان، صحيحة عمار الساباطي، الواردة في المرتد شنو؟ الفطري. هذه الروايات واردة في المرتد الفطري، والزوج هو المرتد، هذه الثانية هم موجود بها، وبعد الدخول، اما ان تشملها بالاطلاق او تشملها شنو هي موردها بعد الدخول. فاذا يمكن استدلال بعض الروايات على البينونة فورا بمجرد ارتداد الزوج عن فطرة اذا كان ارتداده بعد الدخول، يدل على ذلك هذه الروايات موثقة عمار وصحيحة محمد ابن مسلم. هذا يمكن استدلال. الآن نجي، وأما في غير ذلك، في غير ذلك، في غير ذلك يعني شنو؟ بعد الدخول، لأن قبل الدخول استثنى لي قدام ذكر لأنه بينون الصيف ارتداد بعد الدخول، لكن المرتد ليس هو الزوج عن فطرة، وإنما المرتد هو الزوج عن ملة واحد، أو المرتدة هي الزوجة سواء كانت عن فطرة أو عن ملة غير ذلك. قال: وأما في غير ذلك فالمشهور أن الانتساخ يتوقف على انقضاء العدة، وفيه إشكال والاحتياط لا يترك. هذا الاحتياط احتياط شنو؟ وجوبي. هذا شلون نستفيد من الأدلة؟ المشكلة في هذا الفرق. الأدلة السابقة ما فيها دلالة على ماذا؟ على توقف الانفساخ على انقضاء المدة، سواء كان المرتد هو الزوج او كانت المرتدة هي منه هي الزوجة، ما فيها دلالة على توقف، بل هي تحكم بماذا؟ يعني الأدلة فيها ما ينافي ذلك، هي تحكم بماذا؟ بانتساخ العقد بمجرد ماذا؟ بمجرد ماذا؟ الارتداد. خصوص يعني بالخصوص معتبرة الحضرمي، صحيحة الحضرمي، فإنه تدل على أن الزوج إذا ارتد عن ملة، واضح، إذا ارتد عن ملة بعد الدخول ينفسخ فورا بمجرد ما بمجرد الارتداد، مو تقول أنه ينتظر به ماذا؟ انقضاء العدة. فإذا صحيحة الحضرمي قد تدل بالعكس، صحيحة الحضرمي كانت مطلقة ومقيدة بما بعد الدخول، ياه المقيدة شالت حضرمي. فإذا هاي هي واردة في المرتد الملي، والمرتد هو الزوج القيد الثاني، وبعد الدخول، وتدل على تحقق الانفساخ بمجرد الارتداد. فإذا الأدلة تدل على عكس ما يقولونه، مع ذلك المشهور ذهب إلى توقف الانفساخ اليمن على انقضاء المدة. استاذ ما نقول عندنا دليل على عدم هذا، على الأقل ما عندنا دليل على هذا التوقف، كما هو الحال بالنسبة إلى الزوجة. بالنسبة إلى الزوجة قد نقول بأنه ما عندنا دليل على هذا التوقف، والتوقف يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل على هذا التوقف. من هنا ذكر السيد الماتن وغيره أن الالتزام بعدم تحقق البينونة وتوقفها على انقضاء المدة مشكل، والاحتياط لا يترك في المقام. ملي؟ يعني لا يكون يحتاط، يحكم بالبينونة هذا، لكنه في مقام الزواج لا بد من الشنو؟ من الانتظار. لا تتزوج، تنتظر الى انتهاء الشنو؟ الى انتهاء العدة. ايش مقتضى الاحتياط؟ هذا بالنسبة الى هذا. نعم هناك محاولة من السيد صاحب الرياض للاستدلال على هذا الحكم الذي قلنا بأنه لا يتساعد عليه الأدلة، الاستدلال عليه ببعض الروايات. الدليل على هذا اللي ذكر السيد صاحب الرياض هو هذا. السيد صاحب الرياض يقول بأنه يمكن أن نستدل بفحوى بعض الأدلة على الحكم في المقام، ومقصودة من الأدلة هو ما دل على دل على اشتراط انقضاء العدة لتحقق الانتساخ في اسلام المجوسي او في اسلام بعض الوثنيين. اكو روايات تدل على ذلك انه مجوسيان اذا اسلم احدهما يقول لا تحصل البينونة بينهما فورا، وانما ينتظر بذلك انقضاء شنو العدة. فان رجع المجوسي الى دينه يبقون على زواجهم، والا ماذا؟ والا ينفصلان. ويقول بان هذا الثابت في المجوسي بالاولوية يثبت في محل كلامنا. هناك مجوسي اسلم، مجوسي اسلم او مجوسية اسلمت، لا يحكم بانفصال بانفساخ العقد بينهما، بل ينتظر انقضاء العدة. فاذا لم يرجع عندئذ يحكم بانفساخ العقد انقضاء العدة. سمحوا لي سيدنا، اذا انقضى العدة، اذا انقضت العدة ولم يسلم هذا اذا لم ينتظر انقضاء العدة، فاذا لم يسلم الطرف المقابل حينئذ ماذا؟ حينئذ يحكم بشنو؟ بتحقق البينونة. المهم ان الروايات تدل على ان انقضاء العدة هذا شرط في تحقق شنو؟ البينونة. يقول هذا بالأولوية يدل على الحكم في محل كلامنا. شلون؟ يقول باعتبار انه في محل كلامنا ايضا عندنا مو مجوسيان اسلم احدهما، وانما عندنا مسلمان ارتد شنو احدهما. يقول اذا كان الارتداد الاصلي والاقوى، واضح، هذا ما يوجب ماذا؟ ما يوجب البينونة بمجرده. فالارتداد في محل كلامنا من باب هذا الباب. هذا عبارة، لاحظوا نقرا عبارة احسن. قال حيث ان الكفر الارتدادي في محل كلامنا، في محل كلامنا عندنا كفر ارتدادي اضعف من الكفر الاصلي الموجود وين؟ المجوسي. هناك كفر اصلي، بينما في محل كلامنا هو مسلم ارتد، فكفره كفر ارتدادي وهو اضعف من الكفر الاصلي. فثبوت الحكم في الاقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى. ثبوت الحكم في الأقوى اللي هو الارتداد الكفر الأصلي أو الارتداد الكفر الأصلي وهو التوقف مستلزم لثبوته في محل كلامنا اللي هو الأضعف وهو الكفر الارتدادي. هناك كفر أصلي بالرغم من هذا ماذا؟ حكمنا بانقضاء بتوقفه على انقضاء العدة، بينما في محل كلامنا عندنا كفر شنو؟ كفر ارتدادي اضعف، هذا من باب اولى ان يتوقف على انقضاء العدة. روايات مذكورة في محل ان كانكم تراجعوها في الباب التاسع من ابواب ما يحرم بالكفر. اكو رواية الصيقل، اكو رواية السكوني وغيرها من الروايات. هذا في الحقيقة كما ذكر الفقهاء أيضا بأنه هذه الأولوية غير ثابتة لاختلاف الموردين، أصلا قياس أحدهما على الآخر قياس مع شنو؟ مع الفارق. هناك في تلك المسألة أكو إسلام هو الذي يكون موجب للبينونة، بينما في محل كلامنا عندنا شنو؟ كفر يوجب ماذا؟ يوجب البينونة. وهناك شتان ما بينهما، إسلام يوجب البينونة قد نقول بأن هذا يتوقف على انقضاء شنو؟ لعدة، بينما في محل كلامنا هذا كفر وارتداد يوجب البينونة. التزامنا بأن الكفر هنا يوجب البينونة فورا لا ينافي التزامنا هناك بأن الإسلام لا يوجب البينونة فورا، وإنما يتوقف على انقضاء شنو؟ انقضاء العدة. فهو قياس ما فضلا عن أن يثبت الحكم بماذا؟ بالأولوية. قوة وضعف هم أكون مو واضح أنه المطلب اللي يذكر شلون يصير. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والله ما كاتب الصلاة.